بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: فصل. شروط صحة الصلاة 6: طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب، وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق. وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطر.
قال رحمه الله تعالى وإياه: فصل. عقد هذا الفصل الكلام على شروط الصلاة. قال: شروط صحة الصلاة 6. عندنا الشرط، مر بنا تعريف الشرط في كلام العرب. من معاني الشرط في كلام العرب العلامة، ومنه أشراط الساعة، علامات الساعة. أما في اصطلاح الأصوليين فالشرط عندهم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الطهارة يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. الفقهاء يقولون شروط الصلاة، ويقولون أركان الصلاة. فالشروط هي التي تكون قبل الصلاة، أما الأركان فهي التي تكون في أثناء الصلاة. الشروط لا بد أن تكون قبل الصلاة وتستمر حتى انقضاء الصلاة، أما الأركان فتبدأ مع الصلاة ثم تنقضي شيئا فشيئا حتى يكون آخرها التسليم. هذا الفرق بين الشرط وبين الركن. حينما يذكرون الأركان والواجبات، فالركن هو الذي لا يسقط مطلقا حتى لو نسيه، بخلاف الواجب فيسقط ويجبر بسجود السهو على ما يمر بنا إن شاء الله. شروط صحة الصلاة 6: الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها مع القدرة. وحينما قال الصلاة، المقصود بالصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذه الصلاة. حديث علي رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، هذه الصلاة. والحنابلة عندهم سجود التلاوة يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم، فهو صلاة عندهم. يأتي إن شاء الله الإشارة لهذه المسألة. 6: بعضهم يجعلها 6، وبعضهم يجعل طهارة الخبث ليست من شروط الصلاة، والأمر في ذلك واسع. الأول: طهارة الحدث وتقدمت. طهارة الحدث، الطهارة من الحدث، وتقدم الوضوء والغسل والتيمم. والثاني: دخول الوقت. الصلاة من شروطها دخول الوقت، سواء كانت فرضا أو نفلا. إذا كانت مؤقتة فالنفل المقيد سنن الرواتب، ما كان سنة راتبة قبلية فيكون الوقت بدخول صلاة الفرض كسنة الظهر القبلية، وما كان بعد الصلاة وبخروج الوقت، قيام الليل والوتر من بعد صلاة العشاء. أما النفل المطلق فيشترط فيه ألا يكون وقت النهي. أما الصلوات المفروضة فتكلم عليها في قوله دخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال. لعلي قبل أن أبدأ بالكلام على مواقيت الصلاة أذكر بأهم حديثين وردا في مواقيت الصلاة: حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي موسى الأشعري، جمع كل المواقيت. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح إذا طلع الفجر ما لم تطلع الشمس. والحديث في مسلم. إذن هذا حديث عبد الله بن عمرو، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أيضا هو في مسلم، أن رجلا أتى يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: أمر فأقام صلاة الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، وأمر فأقام صلاة الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد زالت الشمس وهو كان أعلم منهم، وأمر فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمر فأقام المغرب حين غربت الشمس، ثم أمر فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند الشفق، ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال الوقت بين هذين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى ونحو حديث أبي بريدة أيضا في مسلم صلى في أول الوقت وفي آخر الوقت، وقال الوقت بين هذين، وهذا كما تلاحظون هو وقت اختيار وليس وقت اضطرار. نرجع إلى كلام الشيخ، قال: فوقت الظهر من الزوال، أي إذا زالت الشمس. كيف نعرف أن الشمس زالت؟ إما من خلال الساعات. كيف نعرف الساعة؟ من طلوع الشمس إلى غروبها تقسمه على اثنين، ناتج القسمة تضيفه إلى وقت طلوع الشمس، والناتج هو وقت الزوال. ولو جربتم في هذا التقويم وجدت أن الأمر منضبط بالدقيقة. أما ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيقول تنصب شاخص عمود، ونفترض أن طوله متر، يبدأ العمود ينقص شيئا فشيئا، فإذا توقف النقصان وبدأ يزداد هنا زالت الشمس. في كثير من الأحيان يقف الظل على قدر معين ثم يبدأ في الزيادة، حينما يبدأ بالزيادة هذا يسمى في، ما قبله يسمى ظل. إذن ما قبل هذا يسمى الظل، إذا بدأ يزداد لأنه يبدأ ينقص هذا ينقص الظل، إذا عاد مرة ثانية فبدأ يزداد هذا يسمى في، من فاء أي إذا رجع. في الزوال هو الظل الذي يبقى ثم يبدأ يزداد بعد ذلك الظل، هذا يسمى في الزوال. نفترض عندنا عمود طوله متر لا زال ينقص حتى بقي منه 10 سنتي ثم بدأ يزداد، هذه 10 سنتي يسمى في الزوال. إذا من الزوال حتى يكون طول العمود 10 سنتي، المتر عرفنا لأنه طول العمود، 10 سنتي من أين أتينا بها؟ هذه في الزوال. معنى في الزوال يعني الظل اللي بقي في العمود ثم بدأ يزداد، هذا معنى قول الشيخ حتى يتساوى منتصب وفيئه. الفي كما قلت لكم هو اللي يكون بعد الزوال يبدأ يزداد، هذا هو الفي، قبله يسمى ظلا. قال سوى ظل الزوال، ظل الزوال هي 10 سنتي التي مثلت بها قبل قليل. ما الدليل؟ الدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أيضا في إمامة جبريل، وإمامة جبريل أتت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من أصح حديث جابر عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح، ولما قال من حديث جابر يكون مرسل صحابي لأن إمامة جبريل كانت في مكة، وجابر رضي الله تعالى من صغار الصحابة من الأنصار، فيكون من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة. فيه أن جبريل عليه السلام حينما أما النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أنه أخر صلاة الظهر في اليوم الثاني إلى كون ظل الشيء كطوله، ويليه المختار للعصر. الحنابلة رحمه الله تعالى يجعلون للعصر وقت اختيار وقت اضطرار. الوقت المختار عندهم من مصير ظل كل شيء مثله حتى يصير ظل كل شيء مثليه، هذا وقت الاختيار، وبعد ذلك إلى الغروب هذا وقت اضطرار. ما دليل الوقت المختار كون يصير ظل كل شيء مثليه؟ دليله أيضا إمامة جبريل، حيث أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الأول حينما كان ظل الرجل كطوله، وفي اليوم الثاني أمه حينما كان ظل الرجل كطوله. قالوا جبريل أخره في اليوم الثاني إلى كون ظل الرجل كطوله، هذا يدل على أن الوقت المختار إلى كون ظل الرجل كطوله، أي الضعف. أن الضرورة أن الشخص مضطر لذلك، كامرأة مثلا طهرت من حيث لها أن تصلي حتى ولو بعد ذلك إلى غروب الشمس، شخص مضطر مثلا عنده مريض أو هو مريض أو نحو ذلك، يقول يجوز له أن يؤخر إلى غروب الشمس، هذا وقت الضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الحديث الصحيح. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك العصر، إذن يكون هو وقت اختيار، أليس كذلك؟ يقولون نعم، لكن دل الدليل على حرمة تأخير الصلاة من غير عذر. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في مسلم قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قالوا هذا خرج مخرج الذم، فدل على أن التأخير مذموم. إذن هذا هو دليل الحنابلة. عرفنا دليل الاختيار إلى مثليه إمامة جبريل، وقت الاضطرار إلى الغروب يجوز لحديث من أدرك ركعة، لكنه من غير حاجة محرم لحديث أنس. والقول الثاني في المسألة، وهو أيضا رواية عن الحنابلة، يقولون وقت العصر ما لم تصفر الشمس لحديث عبد الله بن عمرو، وهذا هو الصحيح. قال: ما لم تصفر الشمس. في حديث أبي موسى صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاضطرار أو من باب الاختيار؟ فعله مختارا ليس مضطرا، ليبين أول الوقت وآخر الوقت الجائز. هذا يدل على أن تأخير وقت العصر إلى اصفرار الشمس جائز من غير كراهة، لكن بعد الاصفرار هو الذي يمنع منه إلا من حاجة، كما مر قبل قليل لحديث أنس. بعد الاصفرار يكون الاحمرار. متى يكون الاحمرار؟ يختلف من وقت لآخر، فهو يتراوح ما بين نصف ساعة إلى ثلث ساعة. على هذا الذي ينهى عن تأخير صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس بنصف ساعة أو نحو من ذلك، أما قبل ذلك فهو جائز. لكن مسألة التأخير ومسألة التقديم هذه مسألة ثانية. الشيخ رحمه الله تعالى ما أشار إليها في المختصر، وإن كان أشار إليها في الأصل، فأتركها إلا أن شئت من تكلم عليه تكلمت على هذه المسألة. ويليه المغرب، وحينما قال يليه المغرب يقول يدخل وقت المغرب بعد انتهاء وقت العصر، بمعنى ليس هناك حد بين المغرب والعصر، بمجرد أن يخرج وقت العصر يدخل وقت المغرب، كما أنه بمجرد أن يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، خلافا للمالكية هم يرون بين وقت الظهر والعصر وقت مشترك بين الصلاتين، يستدلون بإمامة جبريل عليه السلام حتى يغيب الشفق. الدليل الغروب كما مر قبل قليل في حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن عمرو، حتى مغيب الشفق في حديث أبي موسى صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عند الشفق أي عند غروبه. أما في إمامة جبريل عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فصلى في اليوم الأول والثاني بعد غروب الشمس، وبه استدل الأحناف على أن وقت المغرب مضيق، لكن يقال هذا كان في مكة، وحديث عبد الله بن عمر في المدينة، وأيضا حديث أبي موسى في المدينة. هذا من باب الزيادة والله أعلم، فهي خشحة من الشارع. قال ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، إذن وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وبينهما قريبا مما هو موجود عندنا في باب التقويم من ساعة وعشر إلى ثلث إلى نصف، قريبا من ذلك، بمعنى أنه ليس بعيد التقويم الموجود. التقويم الموجود عندنا بين المغرب وبين العشاء ساعة ونصف، ليس ببعيد، ومن راقبه في بر أو نحوه وجد أن هذا ليس ببعيد. ويليه المختار للعشاء، إذن عندهم العصر له وقت اختيار ووقت اضطرار. قد وكذلك ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول هذا وقت اختيار، وقت اضطرار. قال والضرورة إلى طلوع فجر ثاني، إذن العشاء عندهم يقولون وقت الاختيار، تصلي من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، والاضطرار إلى طلوع الفجر، من ثلث الليل إلى طلوع الفجر. والفرق بينهما أن الشخص إذا صلى في وقت الضرورة إن كان مفرطا فهو آثم، وإن كان غير مفرط فهو ليس بآثم، ويكون قد أدرك الوقت في كلا الحالين، لكن الأمر يتعلق في الإثم. إذن حينما ينصون على الضرورة لأجل فقط الإثم، وإلا الصلاة كما سنمر بنا أيضا تكون في وقتها. ما الدليل على أن الوقت المختار عشاء إلى ثلث الليل الأول؟ في حديث أبي موسى قبل قليل مر بنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني إلى ثلث الليل الأول. في حديث إمامة جبريل أيضا عليه السلام كما في حديث جابر صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول بعد مغيب الشفق، وفي اليوم الثاني حينما كان ثلث الليل. قالوا هذا دليل على أن آخر الوقت ثلث الليل، لكن مر بنا قبل قليل حديث عبد الله بن عمر قال وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، صح أن وقت العشاء إلى نصف الليل وليس إلى ثلث الليل، وهذا وقت اختيار. ما هو الدليل؟ حديث عبد الله بن عمر ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وكيف نعرف ثلث الليل نصف الليل؟ ينظر كم الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا أردنا أن نعرف ثلث الليل الأول سنقسمه على ثلاثة، ناتج القسمة نضيف إلى غروب الشمس نهاية ثلث الليل الأول. وإن قلنا على الصحيح أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل نقسمه على اثنين، وناتج القسمة نضيف إلى غروب الشمس، والناتج هو آخر وقت العشاء. وهذا الأمر يحتاج إليه كثيرا، أما المرأة فغالبا تحتاج هذا الأمر لأنهن في البيوت ويؤخرن الصلاة، لكن يرشدنا إلى أن التأخير هو السنة. أحيانا أيضا في الحج خصوصا الانصراف من عرفة إلى المزدلفة، من عرفة إلى المزدلفة يخرج الشخص بعد غروب الشمس، والسنة أن يصلي العشاء في المزدلفة، ثم ربما لا يستطيع الوصول إلى المزدلفة بسبب زحمة السيارات، ينظر في الوقت، المهم لا يؤخر الصلاة عن نصف الليل، فإذا خشي من خروج الوقت يصلي على أي حال. يجب عليه الوضوء، إن لم يستطع الوضوء يتيمم، يجب أن يصلي في الأرض، إذا لم يستطع أن يصلي في الأرض يصلي في السيارة، يستقبل القبلة، إذا لم يستطع يسقط الاستقبال، المهم لا يؤخر الصلاة عن وقتها. قال إلى طلوع فجر ثاني، يقول إلى طلوع الفجر الثاني، يقول هذا وقت اضطرار. على هذا بعد ثلث الليل وبعد نصف الليل هو وقت صلاة. مرأة طهرت بعد ثلث الليل، عندهم أنه يجب عليها أن تصلي العشاء. مرأة طهرت بعد نصف الليل أيضا يجب عليها أن تصلي العشاء. والصحيح أنه بعد نصف الليل هو وقت العشاء، ودخل وقت نفل صلاة الليل، كما أنه بطلوع الشمس يخرج وقت صلاة الفجر، وليس هناك وقت لصلاة حتى زوال الشمس، فيكون من بعد نصف الليل هو لنفل الليل، ومن بعد طلوع الشمس إلى الزوال هو لنفل النهار. مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي من دلوك الشمس، ودلوك الشمس زوالها، إلى غسق الليل، غسق الليل شدة ظلمة الليل. فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس، يدخل فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال إلى غسق الليل، شدة الظلمة تكون نصف الليل، تلحظون هذه الأوقات يخرج وقت هذه الصلاة ويدخل وقت الذي يليها مباشرة. ولما كان والله أعلم هناك وقت فاصل بين صلاة العشاء وصلاة الصبح، قال وقرآن الفجر، هذا والظاهر والله أعلم. وقال قرآن لأن صلاة الفجر يستحب فيها إطالة القراءة، فأشار ربنا تبارك وتعالى إلى القراءة والله أعلم. قال ويليه الفجر إلى الشروق، ويليه الفجر من طلوع الفجر الصادق، وهو فجر يكون منتشر ولا يزال يزداد حتى تطلع الشمس. ولما قال منتشر يعني منتشر في الأفق، لأن الفجر الكاذب مثل العمود، يخرج عمود دقيق من الأرض إلى السماء نور، ثم ينطفي، ثم يظلم الأفق، ثم بعد ذلك يبدأ الفجر الصادق شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس. ولفجر الشروق، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لما مر بنا قبل قليل في حديث عبد الله بن عمر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ولصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني قال فانصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. إذن هذه مواقيت الصلاة، من زوال الشمس إلى مصير ظل الرجل كطوله مع في الزوال، هذا وقت الظهر. من مصير ظل الرجل كطوله إلى غروب الشمس، هذا وقت للعصر، لكن يحرم التأخير بعد اصفرار الشمس. من غروب الشمس إلى الشفق، هذا وقت للمغرب. من مغيب الشفق، وهي الحمرة التي تكون في جهة المغرب ويظلم الأفق من جهة المغرب، إلى نصف الليل، هذا وقت للعشاء. من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا وقت للصبح. وسيشير إلى مسائل تتعلق ذلك. قال وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. وتدرك مكتوبة، تدرك الصلاة المكتوبة بإحرام في وقتها، أي بإدراك تكبيرة الإحرام. والحنابلة عندهم تدرك المكتوبة وتجب بإدراك تكبيرة الإحرام، يعني بإدراك وقت يسع تكبيرة الإحرام، سواء كان في أول الوقت أو في آخر الوقت. في آخر الوقت سيشير لي معنى ذلك. امرأة زالت الشمس وبعد زوال الشمس بنصف دقيقة حاضت، عندهم تجب عليها صلاة الظهر لأنها أدركت الوقت هذا معنى قوله وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. شخص جن بعد الزوال بدقيقة أو أقل من دقيقة يقول تجب الصلاة عليه إذا أفاق. لماذا؟ لأنه أدرك مقدار تكبيرة الإحرام من وقت صلاة الظهر. وكذلك العصر، العصر لو أدرك منها قدر تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس أدرك الوقت وتجب عليه. امرأة طهرت قبل غروب الشمس بدقيقة تجب عليه صلاة العصر والظهر كما سمر بنا. شخص بلغ قبل غروب الشمس بدقيقة تجب عليه صلاة العصر والظهر لما سيمر بنا. إذن عندهم الصلاة تجب إذا أدرك من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أدرك سجدة أي مقدار السجدة، فإذا أدرك مقدار السجدة قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها وجبت عليه الصلاة. هذا دليلهم من الأثر. أما دليلهم من النظر يقولون هو أدرك جزءا من الصلاة، فإذا أدرك جزءا من الصلاة وجبت الصلاة في ذمته سواء أدرك قليلا أو كثيرا. لكن يقال لهم هذا قياس مقابل النص، والصحيح أن المقصود بالسجدة في حديث أبي هريرة الركعة. فلذلك في الروايات الأخرى لحديث أبي هريرة في الصحيحين من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أي أدرك الوقت. فالصحيح إدراك الوقت يكون بركعة، والمقصود بإدراك الوقت أي أنه أدرك الصلاة فتكون أداء لا قضاء، هذا المقصود به. أما ما يتعلق بالإثم وعدم الإثم فهذه مسألة ثانية. على هذا شخص صلى ركعة قبل طلوع الشمس ثم صلى الركعة الثانية بعد طلوع الشمس نقول أدرك صلاة الفجر وصلاته أداء وليست قضاء. شخص صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ثلاث ركعات بعد غروب الشمس نقول صلاته أداء وليست قضاء. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني أدرك وقت العصر، أدرك وقت الفجر. ثم بعد ذلك إذا صلى بعد بعض الصلاة قال لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. إذن هذه أصل المسألة، أدرك ركعة أدرك الصلاة لكن إذا أخرها لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يؤخرها بغير عذر يحرم عليه لأنه يجب أن يصلي الصلاة في الوقت. الحالة الثانية أن يؤخرها بعذر، هذا جائز من غير إثم. إذن هذا معنى قوله ولكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، لا يسع الركعات. على هذا كل صلاة يجب على الشخص أن يصليها كاملة قبل أن يخرج الوقت ويكون أداها. أما إذا صلى بعضها بعد خروج الوقت أتى بالصلاة أداء، لكن إن أخر بغير عذر فهو آثم، وإن أخر بعذر فهو ليس بآثم. ثم قال ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ. ولا يصلي حتى يتيقنه أي حتى يتيقن دخول الوقت، وحين يتيقن بغروب الشمس مثلا أو بخبر متواتر أو يغلب على ظنه دخوله. إذا متى حصل اليقين يعمل بغلبة الظن. ما الدليل على العمل بغلبة الظن؟ والأمر لا يتعلق بدخول الوقت، في العبادات كلها إذا مات تيسر اليقين يعمل بغلبة الظن. دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في السهو: فليتحرى الصواب وليتم عليه. فليتحرى الصواب، وتحري الصواب هو العمل بغلبة الظن. في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. لما أقول أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، عملوا بأي شيء؟ بغلبة الظن، ثم تبين أن هذا الظن خطأ. هذا يدل على العمل بغلبة الظن في العبادات. ولو قيل بوجوب اليقين لحصل حرج، الشخص غالبا لا يتيقن، إنما يعمل بغلبة ظنه ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله. يخبره مثلا ثقة بدخول الوقت إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ. إذا عمل باجتهاده في الوقت ثم تبين أنه أخطأ، صلى قبل الوقت، ماذا يصنع؟ يعيد. لماذا يعيد؟ لأنه صلى قبل دخول الوقت. وهذا راجع إلى قاعدة سابقة مرت بنا، وهي أن الخطأ والنسيان يصيران الموجود كالمعدوم، ولا يصيران المعدوم كالموجود. من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فإذا أخطأ هل حصل المطلوب أو لم يحصل؟ لم يحصل. إذن يقال أن الخطأ لا يصير المعدوم وهو دخول الوقت كأنه موجود، فلا تصح الصلاة، فلا بد أن يأتي بها. بخلاف لو كان من باب الترك، فيقال النسيان يصير الموجود كالمعدوم. وجدت نجاسة وصلى بها ناسيا أو جاهلا، صلاته صحيحة. ما الدليل التفريق بين هاتين المسألتين؟ الدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق في الصلاة، قال في الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال: فليصليها إذا ذكرها. الصلاة واجبة مأمور بها، هل أسقطها النسيان؟ لا. فيقال النسيان وكذلك خطأ لا يصير المعدوم وهي الصلاة كأنها موجودة، فلا بد أن يأتي بها. أما من باب الخطأ وجد شيء لكنه منهي عن شرعا، فالنسيان الخطأ يصيره كأنه معدوم، فتصح العبادة. في باب الصلاة مر بنا حديث أبي سعيد أكثر من مرة، حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعليه أذى ثم خلع عليه وأتم صلاته. فالنسيان والجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جاهلا بحال عليه، صير الموجود وهي النجاسة كأنها معدومة، فصحت الصلاة. إذن هذا هو التفريق بين هاتين المسألتين، ونبحث لهذه القاعدة في التعامل مع ما يحصل من أخطاء في العبادات. إذا كان أمر مطلوب شرعا لا يسقط، لا بد أن يتبه به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المسيء قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما عذره. في قصة معاوية بن الحكم حينما تكلم في الصلاة ما أمره بالإعادة بسبب هذه القاعدة. الطمأنينة مأمور بها، فلما لم يأتي بها المسيء أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالصلاة مرة ثانية. الكلام في الصلاة من المنهي عنه، فلما تكلم معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه من باب جهل هذا خطأ، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته. من صار أهلا لوجوبها، أي كل من صار أهلا لوجوبها، مجنون أفاق، صغير بلغ وجبت عليه، أو زال العذر نفساء وحائض طهرتا قبل خروج وقتها بتكبيرة كما أشرت قبل قليل. من أدرك قدر تكبيرة الإحرام من أول الوقت أو من آخر الوقت لزمت وتلزمه الصلاة. ما الدليل؟ ما ذكرت قبل قليل حديث أبي هريرة من أدرك سجدة، وعرفنا أن الصحيح أنه من أدرك ركعة. يقول ومن صار أهل الوجوب قبل خروج وقته بتكبيرة لزمته الصلاة لما تقدم وما يجمع إليها قبلها. فقط لا تجب عليه الصلاة، إنما تجب عليه الصلاة وما يجمع إليها. على هذا امرأة طهرت من الحيض أو من النفاس قبل غروب الشمس بدقيقة أو نقول حتى بنص دقيقة، ليس كذلك؟ يجب عليها أن تقضي الظهر والعصر. والسلام. شخص أسلم على رأي الحنابلة قبل طلوع الفجر بنصف دقيقة، يجب عليه أن يقضي المغرب والعشاء. من أسلم قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة أو بلغ أو أفاق من جنونه يجب عليه أن يقضي صلاة المغرب وصلاة العشاء. ما الدليل؟ الدليل من الأثر عنده من النظر. من الأثر ما يروى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما أنهما قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فليقضي الظهر والعصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الفجر فليقضي المغرب والعشاء. والأثران عند ابن أبي شيبة ولا يصحان. إذن دليلهم أثر ابن عباس وأثر عبد الرحمن بن عوف ولا يصحان. أيضا دليلهم من النظر وقت الظهر والعصر وقت واحد حال الحاجة والاضطرار، ووقت المغرب ووقت العشاء وقت واحد حال الحاجة والاضطرار. فهو الآن إذا أدرك جزء من الصلاة ولو كان يسيرا أدرك هذه الصلاة والتي تجمع معها. لماذا؟ في حال الحاجة وحال الاضطرار هذان الوقتان وقت واحد للصلاتين. لكن يقال لهم ما رأيكم لو أن شخصا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب أو من صلاة الظهر ثم جن، هل تجب عليه صلاة العصر وصلاة العشاء؟ يقول لا، أليست الظهر تجمع والمغرب تجمع؟ بلى، ومع ذلك لا تجبون. إذا أدرك من أول الوقت يقول تجب عليك هذه الصلاة فقط وليس التي تجمع. فيقول كذلك كان الأمر متعلق بإدراك تكبيرة الإحرام فالأمر يتعلق بهذه الصلاة، لا سيما أن الأثر عن الصحابة لا يصح رضي الله تعالى عنه. إذن هذا ما يتعلق بمذهب الحنابلة. أما الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة أن من أخر الصلاة ثم طرى عليه عذر من حيض أو نفاس أو جنون أو أفاق في آخر الوقت إذا أدرك جزءا يسع هذه الصلاة وجبت عليه هذه الصلاة فقط، إذا أدرك جزءا من آخر الوقت يسع هذه الصلاة وجبت عليه هذه الصلاة فقط، أما إذا أدرك جزء من آخر وقت لا يسع هذه الصلاة فلا يجب عليه شيء. أبين ذلك. امرأة أخرت صلاة الظهر حتى لم يبقى من الوقت إلا 10 دقائق ثم حاضت، 10 دقائق تسع الصلاة، إذن تجب عليه صلاة الظهر فقط، وهم أيضا يجب عليه صلاة الظهر فقط. شخص أخر صلاة العصر حتى بقي 10 دقائق على غروبها ثم جن، تجب عليه صلاة العصر. لكن لو أنه أخر صلاة العصر حتى بقي نصف ساعة لا تجب عليه صلاة العصر فضلا عن صلاة الظهر. لماذا؟ لأن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها جائز. فالصلاة متى تجب على الشخص؟ تجب عليه إذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا هذا القدر، أصبحت في ذمته واجبة، وإلا قبل ذلك ليست بواجبة. فلو مات قبل ذلك لا يكون عاصيا. مثل الوضوء، حينما يدخل وقت الصلاة هل يجب على الشخص أن يتوضأ؟ لا يجب عليه. متى يجب عليه الوضوء؟
إذا أراد فعل الصلاة هنا وجب عليه الوضوء، فكذلك الوقت له أن يؤخر الصلاة في آخر الوقت من غير إثم، فلو مات ليس آثما إذا لم تجب في ذمته، وإلا لو كانت واجبة في ذمته قلنا مات عاصيا لعز وجل لأنه ترك الواجب. فإذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا قدر الصلاة هنا أصبحت هذه الصلاة الحاضرة فقط، سواء كانت تجمع أو لا تجمع إلى غيره كصلاة الصبح واجبة في حقه. أما إذا أخر الصلاة وبقي متسع من الوقت ثم طرأ العذر لا يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، وخلاف أهل العلم في هذه المسألة طويل ولهم عدة أقوال، لكن هذا الذي يترجح لي والله أعلم في هذه المسألة. إذن نفرق بين مسألتين: مسألة إدراك الوقت، إدراك الوقت يدرك على الصحيح بإدراك ركعة، وهو رواية عند الحنابلة. المذهب عند الحنابلة أنه يدرك الوقت بإدراك تكبيرات الإحرام. وفائدة هذه المسألة: هل الصلاة أداء أو قضاء؟ هل هو آثم أو ليس بآثم؟ المسألة الثانية: متى تجب الصلاة في ذمة الشخص؟ عندهم لو أدرك مقدار تكبيرة الإحرام، إذا كان من الصلاة الأولى لتجمع تجب عليه هذه الصلاة فقط دون الثانية، وإذا كان من الصلاة الثانية زال العذر من الصلاة الثانية تجب عليه الصلاة التي تجمع مع التي قبلها، فتجب عليه العصر مع الظهر، تجب عليه العشاء مع المغرب. والصحيح عدم الوجوب. لماذا؟ لأن هذا مما تعم به البلوى، فإذا كان لم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أوجبوا إذا أدرك ما يسع ركعة أوجبوا هذه الصلاة والتي قبلها، هذا مما تعم به البلوى، ويوجد لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر النساء إذا طهرنا في وقت العصر أو في وقت العشاء أن يصلين الظهر والمغرب. فلما لم ينقل الأصل هو براءة الذمة وعدم الوجوب، والله أعلم.